بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام، على كتاب الصلاة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الأفاضل، مرت علينا بعض المسائل في درس أمس، بعض المسائل المتعلقة بأوقات النهي عن الصلاة، أود أن أنبه على بعض المسائل الإضافية، أسأل الله التيسير والإعانة. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا أن أوقات النهي عن الصلاة هي 5 أوقات: الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، الوقت الثالث وقت الزوال، الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، والوقت الخامس من قبيل غروب الشمس إلى غروب الشمس. ينبه جماعة من أهل العلم بارك الله فيكم أن أشد هذه الأوقات من ناحية النهي عندما تطلع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وعندما تميل الشمس للغروب، يعني قبيل الغروب إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فهذان الوقتان من أشد أوقات النهي. في مصنف عبد الرزاق عن محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه أنه قال: تكره الصلاة في 3 ساعات وتحرم في 2، تكره بعد العصر وبعد الصبح حتى ترتفع قيد نخلة، ونصف النهار في شدة الحر. متى تحرم الصلاة؟ قال: وتحرم 2 حين يطلع قرن الشيطان حتى يستوي طلوعها، وحين تصفر حتى يستوي غروبها، فإنها تغرب في قرن شيطان وتطلع في قرن شيطان. أي وقت الغروب ووقت الشروق، هذه أوقات يشدد فيها النهي ويشدد فيها المنع. ومر معنا في درس أمس بارك الله فيكم خلاف أهل العلم في فعل الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي. ابن رجب الحنبلي في فتح الباري لما حكى الخلاف عند الحنابلة في هذه المسألة ماذا قال؟ قال: واختلفت الرواية عنه، أي عن الإمام أحمد، في قضاء سنة الفجر بعد الصلاة، والمشهور عند أكثر أصحابنا أن الحكم يتعدى إلى قضاء جميع السنن والرواتب في جميع أوقات النهي وفعل ذوات الأسباب فيها كصلاة الكسوف وتحية المسجد، وحكوا في جواز ذلك كله روايتين عن أحمد في جميع أوقات النهي. أتمنى أن نتأمل في هذا الكلام، لأنه سيعلق ابن رجب على هذا الكلام بعد قليل. يقول ابن رجب: وقع عند الحنابلة خلاف في أداء الصلوات ذوات السبب في جميع أوقات النهي التي مرت علينا، أوقات النهي 5. فماذا علق ابن رجب الحنبلي؟ قال: ولو قيل إن الخلافة مختص بالوقتين الطويلين دون الأوقات 3 الضيقة لكان أقرب. ثم قال: ولا يعرف لأحمد نص بجواز شيء من ذلك في الأوقات الضيقة. لا يعرف عن الإمام أحمد أنه جوز بارك الله فيكم أداء الصلاة ولو كانت من ذوات الأسباب في هذه الأوقات الضيقة، عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند قبيل غروبها إلى غروبها، وعند زوال الشمس عن وسط السماء. لا يعرف عن الإمام أحمد أنه جوز شيئا من النوافل ولو كانت من ذوات الأسباب في مثل هذه الأوقات. فينتبه بارك الله فيكم إلى هذه المسألة، خاصة وأن هذه الأوقات الضيقة ضيقة جدا، يعني يمكن أن يتأنى فيها. لو الإنسان أراد أن يصلي صلاة الاستخارة مثلا، لو انتظر ربع ساعة فقط، فعند ذلك ماذا سيكون؟ سلمكم الله وقت النهي قد خرج وانتهى. ونبه على فائدة ومسألة بارك الله فيكم: أوقات النهي سلمكم الله، كلام أهل العلم عن التطوع أو أداء الصلوات النوافل من ذوات الأسباب. فإن أراد رجل أن يتطوع التطوع المطلق، يصلي النفل المطلق ركعات هكذا، يريد أن يركعها لله عز وجل، فلم يقل بمشروعية ذلك أحد، ينتبه لذلك. يعني رجل أراد بعد صلاة الفجر أن يصلي صلاة ذات سبب، هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، لكن الرجل أراد بعد صلاة الفجر أن يصلي تطوع مطلق، يتنفل بركعتين ركعتين ركعتين إلى شروق الشمس، هذه لم يختلف أهل العلم في عدم مشروعية هذا العمل. مثال آخر، رجل بعد صلاة العصر يريد أن يصلي صلاة من ذوات الأسباب من النوافل، هنا وقع خلاف بين أهل العلم، لكن رجل يريد أن يتطوع لله عز وجل بركعتين ركعتين نفل مطلق لله عز وجل بعد صلاة العصر، لم يختلف أهل العلم في عدم مشروعية هذا العمل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: أما التطوع الذي لا سبب له، لاحظ، أما التطوع الذي لا سبب له فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأئمة. لاحظ ماذا يقول ابن تيمية، باتفاق الأئمة. وقال ابن الملقن في التوضيح في شرح صحيح البخاري: قام الإجماع على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، وعلى جواز الفرائض المؤداة فيها. إذن النوافل التي لا سبب لها لا تفعلها في أوقات النهي، فإن أهل العلم متفقون على كراهية هذا العمل، على كراهية وعدم مشروعية هذا العمل، فانتبه لذلك، بارك الله فيك. مر معنا قبل قليل أيها الإخوة الكرام أن أوقات النهي خمسة، عندنا وقتين طويلين بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وبعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب. هذان الوقتان لم يرد في السنة علة المنع من والنهي عن الصلاة في هذين الوقتين. فإن قال قائل: لماذا لا نصلي بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس؟ تقول: هكذا جاء التوجيه النبوي وسمعنا وأطعنا. لماذا لا نصلي بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب؟ هكذا جاء التوجيه النبوي في السنة المطهرة والسنة الشريفة. لكن بارك الله فيكم، في وقت زوال الشمس وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند قبيل غروبها إلى غروبها، جاءت السنة المطهرة في بيان سبب المنع من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم، جاء في حديث عمر بن عبسة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلي، أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة. هذا أي وقت؟ وقت الزوال. فإن حينئذ تسجر جهنم. يعني وقت الزوال خص بعلة واحدة، ما هي؟ تسجر جهنم هذا الوقت. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. هذا بالنسبة لوقت الزوال. طيب وقت طلوع الشمس وغروبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطلع بقرني شيطان. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة أمر آخر، ثم قال: فإذا أقبل الفيء، أي بعد الزوال، فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب. قال: فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، وهو الخبر في صحيح مسلم: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن وقت الزوال حينئذ تسجر جهنم، وقت طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، وقت قبيل غروب الشمس إلى غروبها يسجد لها الكفار وتغرب بين قرني شيطان. أما الأوقات المطولة الأخرى جاء فيها النهي النبوي، لكن لم يجئ في السنة النبوية علة المنع عن ذلك، فاضبط هذا أخي طالب العلم. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. يعني هذا فجر صلاة الفجر، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر هذا الوقت الصلاة ممكن تصلي فيه، والطعام إذا كنت صائم ما يجوز تأكل الطعام. وفجر تحرم فيه الصلاة، يعني صلاة الفجر ما يجوز تصليها قبل الأذان، ويحل فيه الطعام ممكن تتسحر. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. والصواب أنه خبر موقوف على عبد الله بن عباس، يعني من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والموقوف إسناده صحيح. وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان أي الذئب. أقرأ عليكم لفظ حديث جابر كاملا وهو قصير حتى نفهم المعنى. قال جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجرا، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان ذنب الذئب فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا أي معترضا أفقيا، يعني مستطيلا في الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وهذا الخبر الصواب أنه مرسل فلا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا عندنا فائدة: الفجر فجرا، فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الكاذب فلا يتعلق به أي حكم، يعني من ناحية الصلاة ما في صلاة في هذا الوقت، من ناحية الصيام ما في صيام هذا الوقت، فالفجر الكاذب لا يتعلق به أي حكم، جزء من الليل، هذا هو الفجر الكاذب. قال النووي في المجموع: ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين، ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين، فهو جزء من الليل، من آخر الليل. طيب عندنا الآن مسألة: ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، الفجر الكاذب يكون عموديا بهذه الطريقة، يعني الضياء يكون بهذه الطريقة، وهو بذلك يشبه بذنب السرحان، ذنب الذئب، يعني ذنب الذئب يكون، إذا رأيت صور بعض الذئاب إذا رفع الذئب ذنبه يكون عموديا هكذا بارك الله فيكم، ويكون أيضا بارك الله فيكم يعني مثل الكف، يكون ماذا عريضا هكذا، يكون ماذا ذنب السرحان، يعني فيه عرض وليس رفيع ودقيق، هذا الفجر الكاذب. أيضا الفجر الكاذب نور ثم إذا ذهب يعقبه ظلام، نور إذا ذهب يعقبه ظلام، هذا الفجر الكاذب. أيضا الفجر الكاذب يكون عموديا، ولكن بارك الله فيكم ما يكون متصلا بالأفق، يعني تشاهد ظلام ثم نور ثم يعلوه ظلام، هذا ماذا هو الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق يكون أفقيا بهذه الطريقة، هذا هو الفجر الكاذب، الفجر الصادق، هذا الأمر الأول. والأمر الأول أيضا يكون عريضا، يكون ماذا عريضا، لأنه سيعترض في الأفق ويعني يزول الليل. وأيضا سلمكم الله بالنسبة للفجر الصادق يكون النور متصلا بالأفق، يعني ما يكون بارك الله فيكم ظلام ثم نور بطريقة عرضية ثم ظلام، لا، وإنما هو نور يبدأ في ماذا؟ في الزيادة والتمدد، هذا هو الفجر الصادق. فإن قال قائل: هل جاءت الشريعة يعني شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الفرق بين الفجر الصادق والكاذب؟ حديث ابن عباس موقوف عليه. هل جاء شيء مرفوع؟ نعم، في صحيح مسلم عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. حكاه حماد بيده قال: يعني معترضا، هذا ما مر معنا قبل قليل. وهذه الفروق الثلاثة ذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع. واذكر أني سمعت الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في شرحه على بلوغ المرام، سمعت صوته وفهو والشيخ يقول ماذا؟ يقول بأن بعض المؤذنين الذين أدركهم من العميان ما يرون يعرفون دخول الفجر الصادق بالرائحة، وهذا أمر يحتاج إلى دقة كبيرة، خاصة في الأزمان الماضية يمكن ملاحظة هذا الأمر، والله تعالى أعلم. ولو كان بالرائحة يمكن هذا الأمر، وهذا يكون من الأشياء النادرة. فإذن إذا رأينا الفجر الصادق هو فجر الصلاة، وهو الفجر الذي يبدأ معه ماذا؟ الصيام، وهو الخيط الأبيض. فإذا رأينا هذا الضياء إذن يتوقف الصائم عن تناول الطعام ويحين وقت الصلاة. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. أصله في الصحيحين من حديث ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الحافظ بن حجر أورد هنا في أول وقتها، لكن لفظ الصحيحين الصلاة على وقتها. قال: طيب، بالنسبة للرواية، رواية الترمذي والحاكم، الأقرب والله أعلم أن هذه الرواية لا تثبت، وأن لفظ الصحيحين مقدم الصلاة على وقتها، ولكن هذا لا يمنع من النظر في هذه المسألة من ناحية الدراية، وستأتي معنا بعد قليل. طيب، قال: وعن أبي محذورة واسمه أوس ابن معير، أوس ابن معير رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة، وآخره عفو الله. وهذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل لا يثبت. أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. هذا إسناده ضعيف جدا، فيه إبراهيم ابن زكريا العجلي، وهو يحدث عن الثقات بالبواطيل، كما ذكر ذلك أبو سعد الماليني فيما حكاه الحافظ ابن عدي عنه ورواه عنه البيهقي في السنن الكبرى، فيما حكاه يعني ابن عدي في ويروي هذا عن ابن عدي الماليني، والماليني شيخ البيهقي، الماليني ماذا؟ شيخ البيهقي. طيب، إذن خبر أبي محذورة لا يثبت، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف جدا. ما لفظ الخبر عند الترمذي؟ الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. وهذا أيضا إسناده ضعيف جدا، فيه يعقوب بن الوليد المدني، فهو ضعيف، فيه يعقوب بن الوليد المدني وهو ضعيف. طيب، عندنا فائدة. النووي في المجموع ذكر حديث أبي محذورة وحديث ابن عمر، وذكر أحاديث أخرى، وقال كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. طيب، الصلاة في على وقتها، على وقتها أي معناه لوقتها، الصلاة على وقتها أي لوقتها، يخرون للأذقان أي يخرون على الأذقان. طيب، عندنا مسألة، هل الصلاة في أول وقتها أفضل؟ نعم، مر معنا بارك الله فيكم، إلا صلاتين: الصلاة الأولى صلاة العشاء، هذا بالنسبة لي جماعة المسجد إذا اتفقوا على تأخير صلاة العشاء، أو النساء في البيوت، أو والصلاة الثانية بارك الله فيكم صلاة الظهر عند اشتداد الحر فيبرد فيها وتؤخر. إذن الصلوات يستحب أن تؤدى في أول وقتها، إلا صلاتين: صلاة العشاء، وأيضا صلاة الظهر عند شدة الحر. فمن ناحية الدراية هذا أمر ماذا؟ أمر صحيح، والعاقل الموفق أيها الأحبة الكرام يبادر بأداء الصلاة. يعني بعض الناس ما يزال يؤخر الصلاة ويؤخر الصلاة، حتى ما يبقى بينه وبين خروج الوقت إلا دقائق معدودة، بالكاد يسعه الوقت لأن يتوضأ، وهذا من التهاون الكبير ومن التفريط العظيم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. والصواب أنه خبر ضعيف، ومر معنا هذا في الدرس الماضي، روية وجاء من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر، لا تأخذوا هذه الطرق من ضعفاء وفيها يعني غرائب ومجاهيل وغيره، فالأقرب أنه خبر ضعيف. قال: وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ورواية عبد الرزاق بارك الله فيكم أيضا ضعيفة. فائدة: أخرجه الخمسة إلا النسائي. ابن ماجه روى هذا الخبر من دون ذكر لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. يعني خبر ابن عمر يتكون من جزئين، الجزء الأول ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، ابن ماجه روى الخبر ليبلغ شاهدكم غائبكم فقط ولم يذكر الباقي، فهذا من باب فقط دقة التخريج. قال: ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا هو إسناد ضعيف وإسناده ضعيف. وأيضا ابن حزم يذكر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني حديث عبد الله بن عمر، لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعف هذه الروايات كلها، ويضعف هذه الروايات كلها من حديث عبد الله بن عمر وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يضعف هذه الروايات. يقول ابن حزم: والرواية في أن لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة كلها. أما أن مكذوبة لا، ليست مكذوبة، ولكنها روايات، الأقرب أنها لا تثبت والله تعالى أعلم. مسألة: حكم الصلاة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، هذه مرت معنا في الدرس الماضي. مسألة أخرى: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر. جمهور أهل العلم أن سنة الفجر تقضى بعد طلوع الشمس، هذا أفضل وأحوط وفيه خروج من الخلاف. وعندنا مسألة: لو قضاها بعد صلاة الفجر فيظهر والله أعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون هي من ذوات الأسباب والقضاء، فالقضاء لا حرج فيه، قضاء هذه السنة بعد صلاة الفجر لا حرج في ذلك. وجاء في المسألة أحاديث تكلم فيها بعض أهل العلم و تكلموا في تضعيفها، ولكن قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس جاء هذا عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح، وجاء عنه أنه قضى سنة الفجر بعد طلوع بعد صلاة الفجر، ولكن لا يثبت هذا عنه. لذلك من أراد الخروج من الخلاف وإصابة ما جاء عن الصحابة، إذا فاتت سنة الفجر فلو صلىها بعد طلوع الشمس هذا أفضل. هذا طبعا كلامنا معه الذي يضبط نفسه. بعض الناس يقول سأقضي سنة الفجر بعد طلوع الشمس ثم يتركها، لا تفعل هذا رعاك الله. وكلامنا أيضا عن ماذا؟ عن قضائها، يعني احرص ألا تفوتك، احرص ألا تفوتك. جاء عند عبد الرزاق عن نافع أن ابن عمر دخل المسجد والقوم في الصلاة ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع القوم في صلاتهم ثم قعد حتى إذا أشرقت له الشمس قضاها. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه جاء إلى القوم وهم في الصلاة ولم يكن قد صلى ركعتين، ولم يكن قد صلى الركعتين، فدخل معهم ثم جلس في مصلاه، فلما أضحى قام فقضاها، فلما أضحى قام فقضى. هذا وارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة بمعناها. أولا أيها الأحبة الأفاضل، أصل هذا الخبر في الصحيحين. سأقرأ عليكم لفظ الخبر في الصحيحين على طوله حتى نستوعب المسألة جيدا. عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إن أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. يعني هؤلاء الثلاثة يقولون بلغنا عن عائشة أنها كانت تصلي ركعتين بعد صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها، وعمر كان يضرب الناس الذين يصلون هاتين الركعتين، وابن عباس يقول أنا كنت مع الذين يضربون الناس بتوجيه وأمر عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال كريب فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني، فقالت عائشة سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. أم سلمة تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عن ينهى عن النافلة بعد صلاة العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، يعني كان متقرر عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، ثم دخل علي، يعني أم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيتها عندها في حجرتها، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس اسم قبيلة فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني بارك الله فيكم، الخلاصة من هذا الخبر في الصحيحين أن الصحابة استغربوا من صلاة عائشة للركعتين بعد صلاة العصر، والمتقرر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فعائشة أحالتهم على أم سلمة، فأم سلمة تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر، ورأيته يصليها بعد صلاة العصر في حجرتها، ليس أمام الناس في حجرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جاءني وفد من عبد القيس قبيلة من قبائل العرب شغلوني عن صلاة ركعتين بعد الظهر، فصليت وقضيت الركعتين بعد الظهر بعد صلاة العصر. هذا الخبر في الصحيحين. طيب حديث أم سلمة رواية أحمد، أم سلمة تقول أفنقضيهما، يعني يا رسول الله أفعل مثل عملك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي هذا، ولكن هذه الرواية ضعيفة، أشار إلى ضعفها البيهقي في معرفة السنن والآثار، والخبر في الصحيحين ليس فيه هذه الزيادة. وأيضا حديث عائشة عند أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، وأيضا هذا الخبر أيضا معل ومتكلم فيه. والشاهد من الخبرين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الركعتين بعد العصر، يعني نهي مخصوص عن الركعتين بعد العصر، لا تؤد هاتين الركعتين. أولا أيها الأحبة الأفاضل، ذكرت لكم أنه جاء عن، يعني أتمنى الآن إخواني الكلام في دقيق العلم، وأتمنى أن يتسع صدركم علي وتدونوا بعض الفوائد بعد ذلك إن رغبتم. مر معنا في رواية الصحيحين أن أم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد العصر عندها في حجرتها، هذه رواية أم سلمة. وأيضا جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين بعد العصر عند عائشة في حجرتها رضي الله عنها وأرضاها. في صحيح البخاري قالت عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. لاحظوا هذه رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر عند عائشة. وفي صحيح البخاري عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. وفي صحيح مسلم قالت عائشة صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، يعني ما كان يصليها في بيتي، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر، سنة الظهر يعني، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. إذن مجموع هذه الروايات، أولا عندنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سلمة ركعتين بعد العصر، فاستغربت منه أم سلمة فبين لها أنها سنة الظهر قضاها بعد صلاة العصر. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها هاتين ركعتين بعد صلاة العصر عندها في حجرتها، ليس أمام الناس، ليس في المسجد يعني. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن هاتين الركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قضاء لصلاة شغل عنها، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. إذا تصورت هذه المسائل نأتي الآن، أو هذه الفوائد، نأتي إلى الفائدة التي بعدها. من غرائب ابن رجب الحنبلي وهو العالم المحقق النحرير الإمام الجليل أنه قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصر إلا يوم صلاهما في بيت أم سلمة. وهذا الكلام مرجوح، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في حجرة عائشة، وهذا الأمر كرره ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، وهذا كلام مرجوح. عندنا فائدة أخرى، عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه النهي عن الركعتين بعد صلاة العصر، وجاء عنه أنه كان يضرب الناس إذا رآهم يصلونها. مر معنا في رواية الصحيحين قبل قليل قال ابن عباس: وكنت ممن يضرب الناس عليها مع عمر. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه، روى عنه راوي راون يقال له المختار ابن فلفل في صحيح مسلم، قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، قال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. قال أنس: وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما سنة قبل المغرب؟ قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهانا. وروى مالك في الموطأ عن الساء بن يزيد بإسناد صحيح أنه رأى عمر يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. وأيضا جاء عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر كره الصلاة بعد العصر، قال ابن مسعود: وإني أكره ما كره عمر. إذن عمر كان يكره الركعتين بعد صلاة العصر. طيب، جاء بارك الله فيكم عن علي أن وقت النهي بعد صلاة العصر لا يكون بعد صلاة العصر مباشرة، وإنما من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، ولكن هذه الرواية لا تثبت عن علي، هذه الرواية لا تثبت عن علي، هذه الرواية مرفوعة ولا تثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال الشافعي في الأم: ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا، بل نكره جميعا الصلاة بعد العصر والصبح نافلة. وأيضا جاء عن هذا الحديث هذا الذي رواه أبو داود حديث علي أن ابن خزيمة قال: هذا حديث غريب. وأيضا ذكر النووي أنه حديث يخالف مذاهب العلماء والله تعالى أعلم، وهو حديث ضعيف لا يثبت. بل جاء عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر، وهذا إسناده صحيح. طيب، عندنا مسألة، الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، هل نصلي نحن، يسلنا أن نصلي ركعتين بعد صلاة العصر؟ ذهب جماهير أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل أن هاتين الركعتين مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. لماذا؟ لأنه فاتته السنة، سنة الظهر، فقضاها بعد صلاة العصر. ولو أن الواحد منا أحيانا فاتته السنة بعد صلاة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر يرجى أنه لا حرج عليه، ولكن أن نظن أن هناك سنة بعد صلاة العصر ثابتة، عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يمنع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين هم من بعدي أبو بكر وعمر. وأيضا جاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي هاتين الركعتين أمام الناس في المسجد، وإنما كان يصليها في بيته، وقالت عائشة: كان إذا صلى صلاة أثبتها. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.